بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدروة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي.
لا يا شيخ، خمسة بلشت لما اشتغل إلا اليوم الظهر يا شيخ،
ما كان الشيخ أنا
ما حد عارف يشغله، أعطيت واحد وشغله وما اشتغل.
والحين اشتغل،
الحين شغل إياه واحد، قال لك إن إذا رجعت وقفته بعد ما أدري.
الحين خلاص هذا شيخ،
خله بعيد هناك بس ما يجينا وخلاص.
طيب
حط عليه شيء.
طيب. المثال الثاني،
رجع مثل ما كان الآن.
رجع شيخ مثل ما كان.
رجع مثل ما كان. طيب. أول.
طيب.
إيه. نعم تفضل يا شيخ.
المثال الثاني، شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
وين في الثاني؟
المثال الثاني.
الثاني. نعم.
هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضات الله والفوز بالثوابه العاجل والآجل، وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله والإقبال التام عليه والثناء والدعاء والخضوع، وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان، فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيمان وذوى عوده، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق
عند الصلاة. نخلي كل واحدة لحالة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الشيخ رحمة الله عليه في بيان محاسن هذا الدين أو الأمثلة، لأنه كما ذكر رحمه الله أنه لا يستقصي، وأن الأمر يعني مما يصعب ولا شك كون الإنسان يستقصي محاسن هذا الدين، ولكن بذكر الأمثلة مثل ما يقولون بالمثال يتضح المقال. فالأصول والقواعد والأمور التي تراد تتضح بالأمثلة. فذكر المثال الأول في باب إيش؟ ها؟ الباب الأول، المثال الأول ما هو؟ اللي أمس ما هو من شهر قريناه، أمس قريناه. ها؟ في الاعتقاد، أحسنتم، في الاعتقاد، وتكلمنا وبينا عن أركان الإيمان وأصول الاعتقاد. والمثال الثاني جعله بماذا؟ قولوا في العبادات. لأن الدين يا عبد الله كم؟ وش الدين؟ الدين من حديث جبريل، تعرفون حديث جبريل المشهور والكل يحفظه، هذا هو الدين. كل دينك في حديث جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسئلة جبريل وإجاباته عليه الصلاة والسلام وش قال؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر الدين، كل أمر دينكم، مع أن السؤال كان إيش؟ عن الإيمان. أول سؤال سأله جبريل وبه سألوا عن الإيمان ولا لا، والثاني عن الإسلام، والثالث عن الإحسان، والرابع ولا ما في رابع؟ عن الساعة يا شيخ، إيش فيك؟ حديث جبريل. فالشاهد الدين كله في هذا، الدين كله في إيش؟ في هذا، في الإسلام، في الإيمان، وفي الإسلام، وفي الإحسان. هذا ما جعله أهل العلم أبواب الدين كله. باب الاعتقاد هذا الإيمان، باب العبادات وهو الإسلام، باب المعاملات وهو الإحسان، مع أنه الإحسان يعم الكل لا شك. الإحسان في أداء الحقوق جميعاً، في حقوق الله وفي حقوق أركان الإيمان، مثل ما قلنا أمس أركان الإيمان كلها إيش؟ حقوق، احنا قالين نبي نستعجل لكن ما نقدر. المراد فالمثال الأول رحمه الله ذكره في باب الاعتقاد، والمثال الثاني هذا الآن جعله في باب العبادات، جعله في باب العبادات رحمة الله عليه رحمة واسعة. وشرائع الإسلام وأولها وأصلها وهي العبادات، العبادات الصلاة قال والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فلا شك وبدأ بالصلاة رحمه الله كما هو الأصل، والصلاة من اسمها فهي صلة بين العبد وربه. تبي توصل ولا ما تبي يا عبد الله؟ الصلة نبيها ولا ما نبيها؟ والله نبيها، وهذا هو المطلب. المطلب أنك تصل بأوصافك وتتصل بمن؟ بالرب تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فهي صلة وتواصل بين العبد وربه. نعم، فأولا تقف عند الوقوف للصلاة تستعد قبل الصلاة، الله أكبر ولا لا؟ في استعدادات ولا ما فيه؟ لأن هذا الموقف ما هو مثل أي موقف، مو مثل من يستوقفك في الشارع والسوق على هيئتك، توقف تبغى أهلا وسهلا، ما تبغى روح مع السلامة. لكن هذا الوقوف هنا غير، والصلة هنا غير، فنستعد لها استعداد في المكان، استعداد في الثياب، استعداد في البدن، استعداد في الطهارة، استعداد في كل شيء. هذا كله قبل الوقوف بين يدي الله، قبل الدخول في التواصل والصلة مع الله تبارك وتعالى، طهارة وسمو في النفس والبدن والمكان عن الحدث وعن كل شيء. نعم، ثم بعد ذلك الوقوف بالخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم الثناء الحمد. بما تبدأ الصلاة بعد دعاء الاستفتاح؟ الحمد لله، الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله وما فيها من ركوع وخضوع وسجود. كل سجود تضع أغلى ما عندك اللي هو إيش؟ راسك وجبهتك وين؟ على الأرض، حتى تصل إلى الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فهذه الصلاة لا شك تنتقل بهذا الإنسان من الدنو إلى السمو والعلو في كل شيء، ومن ثم تتعلمها مع الخلق جميعا، تسمو بأخلاقك، تسمو بأفعالك، تسمو بأقوالك، تسمو بأحوالك، تسمو بطهارتك في كل شيء، تسمو إلى أعلى المراتب حتى تكون على صلة بالله تبارك وتعالى. نعم، ومثل ما ذكر، وكونها ترد 5 مرات في اليوم والليلة، لو أنها يعني حتى تكون على اتصال دائم بهذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات وهذا السمو في النفس والمكان والثياب والأقوال والأفعال والأحوال وفي كل شيء. نعم، فالصلاة ذكر، صلاتك ذكر، ذكرك لله تبارك وتعالى. وذكرك لله يعني شنه؟ ربنا بحاجة إن نحن نذكره يا شيخ، مثل ما قلنا أمس ربنا يحتاج، هو الغني يا شيخ، هو الغني، والله غني عن دعائك، غني عن ذكرك، غني عن وقوفك، عن أنت وأهل الأرض جميعا، لكن احنا نذكره ليه؟ حتى هو يذكرنا. الحاجة وين؟ الحاجة وين؟ الحاجة فيك، لأنك إذا ذكرته ذكرك سبحانه وتعالى. إذا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من الملأ الذي لا شك. والانتفاع وين؟ في كونك تذكر في الملكوت، في السمو، في العلو يا عبد الله، لا شك. هذا فهذا منافع ولا ما هي محاسن ولا ما هي محاسن؟ لا شك تنتقل من السفل والسفول والدنو إلى السمو والعلو. دعاؤك نعم تتفقد أحوال الدنيا أحوال الآخرة، تطلب أمور الدنيا وتطلب أمور الآخرة كلها، وثم أنت المستفيد، لأنهم إذا ذكروك ها ذكروك يا شيخ، ذكرهم لك ذكرهم لك نفع لك في الدنيا، بل والله حتى في الآخرة. اللهم سلم سلم، وحتى أنت على الصراط، حتى ها تدخل أبواب الجنان يا عبد الله، والله لا ينسونك أبدا، مو مثلنا، احنا نذكر اليوم وبكرة بكرة ننسى، ننسى أصدقائنا وننسى أخواننا وننسى من أحسن إلينا وننسى كل هذا ننسى، لكن هم ها لا ينسونك أبدا، لا يدعون لك بالخير في الدنيا، بل وحتى ها تكون مداخلك في أبواب الجنة بإذن الله وتوفيقه. وثم أيضا ذكرك لله ها صيانة لك من الشياطين، من السفل هذا من السفلة، بدءا بالشياطين وأهل الشر وأهل الفحشة وأهل المنكر، صلاتك ترفعك عن هذه الأمور، بل وتصونك وتحوطك بأمر موعد من الله تبارك، حتى من شياطين الإنس، شياطين الجن أولا ثم شياطين الإنس ثانيا. لذلك تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر الصلاة، وتكون صيانة لك من السحر، من العين، من الضر، من الشر، من الشياطين، من كيدهم، من مكرهم، من كل شيء. هذا ذكر الله تبارك. فمن المستفيد؟ أنت يا الذاكر، أنت يا الذاكر، بل وتحول كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، والله بينك وبين الفحشاء والمنكر، وبين أهل الفحشاء وأهل المنكر، بل ويتحقق فيك وعد الله تبارك وتعالى بأنك تجاهد لا شك، مثل ما قلنا 5 مرات في اليوم والليلة، ها الصيام مرة مرة في العام ولا لا، والزكاة مرة مرة في السنة لمن ملك النصاب، لكن الصلاة 5 اتصال دائم مع الله تبارك وتعالى، فيتحقق بها وعد الله جل وعلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فتدخل في سلك إيش وفي مرتبة الإحسان كما ذكرنا، وتكون من أهل الإحسان. وثم أيضا صلاتك يا عبد الله فيها التأسي برسول الله، هذا المفروض، المفروض كلما تجي للصلاة كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سوى كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها، كيف ركع، كيف سجد، حتى هيئة الأصابع يا عبد الله والله نتابعها كيف فعلها. إذن تكون صلة بينك وبين من؟ بين رسول الله عليه الصلاة، كيف كبر، كيف الأصابع منفرجة واللمصة، كيف حتى هذه اسأل عنها وابحث عنها وحققها واعمل بها، حتى صلاتك تكون ها اتصال برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه وش قال؟ قال صلوا ها كما رأيتموني أصلي، لا تقول كذا الله أكبر واحد تنفوق، لا لا، شوف هو كيف كبر، أنت كبر، بل حتى كما ذكر مشايخنا حتى الأصابع وين تضم وين تفرج يا عبد الله، اعملها وطبقها حتى تكون صلتك برسول الله عليه الصلاة والسلام، واستحضارك لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الركوع غير، في السجود غير، سبحانك ربي ليه، والتزام وداوم عليها نبينا، فإياك وإغفال ذلك يا عبد الله. هذه ثمرتها والله لا شك، هو ذكر الله، ولذكر الله شنه أكبر، يعني شنه أكبر يا عبد الله، أكبر في ماذا؟ في المنافع الدنيوية والأخروية. يكفيك أنك على اتصال مع الله وعلى اتصال برسول الله على وش تبع من هذا ها؟ ويكفيك أن الملائكة تحوطك وأن الشياطين تبتعد عنك وأن الشرور وكلها تبتعد عنك، بل وحتى أهل الشر وأهل الفحشة والمنكر كلهم أنت عنهم في منأً من رحمة الله تبارك وتعالى. هذه أمور الصلاة، ومثل ما قلنا نحرص عليها ونتأكد مما فعل، كيف صلى فنصلي. نعم اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد عن أخلاق اللئام والشكر لله على ما أولاه من الإنعام وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين وسداد المصالح المحتاج إليها. فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون وفيها دفع صولة الفقر والفقراء وفيها الثقة بخلف الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده.
نعم. وأما الزكاة لكن مثل ما قلنا من رحمة الله عز وجل بنا أن الزكاة أولا لمن ملك النصاب، ثانيا مرة في الحول، مرة في الحول. لكن انظر إلى الحكم العظيمة كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. أولا تتخلق بأخلاق أهل الجود والبذل، نحب أهل الجود والبذل ولا ما نحبهم إلى اليوم؟ يذكر حاتم ولا ما يذكر؟ ويذكر عبد الله بن جدعان. تمشي يمكن في معظم الدول تجد شارع عبد الله بن جدعان، مع أنه عاش في الجاهلية ومات في الجاهلية، لكن الناس إلى الآن تسمي الشوارع إيش؟ باسم عليه. مما كان عليه من الجود والبذل والكرم والعطاء والضيافة وغيرها يا عبد الله، لا شك. وحاتم طائف الجاهلية لكن إلى الآن ما زال يذكر. فهذا الخلق خلق عظيم جدا. ربنا عز وجل يريدك أن ترتقي يا عبد الله والله من السفل والسفول إلى العلو والسمو. أولا الزكاة، شوف اسمها، ربنا عز وجل سماها إيش؟ الزكاة. الزكاة يعني شنو؟ يعني من الزكو والنماء، صح؟ أنا بأخذ من فلوسي ولا لا؟ تروح تسحب من رصيدك وتوزعه منه ومنه ومنه. قالنا هذا زكاء لك ولمالك، تزكية النفس، نفسك تزكو ومالك أيضا يزكو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة يا عبد الله. وسمي في القرآن والسنة زكاة لأنها نمو وزيادة لك، إن بغيت في الآخرة من الأجر والثواب، إن بغيت في الأخلاق والكرم، إن بغيت في المال أيضا في المال الحسي لا شك. وفيها أيضا التتبع لأحوال الفقراء وسد حاجاتهم، نعم، وسداد ديونهم والجهاد في كل هذا. شوف مصارف الزكاة وشوف أبواب الخير التي فيها: الفقراء والمساكين وأصحاب الديون والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة كافر يعطى من الزكاة، ليه؟ نأتلف قلبه حتى يدخل في هذا الإسلام ويعيش في هذه المحاسن ويزكو وتنمو يعني ويسمو بنفسه عن السفاسف وعن الكفر والطغيان. وفيها التخلق بأخلاق أهل الكرم كما ذكرنا، وفيها تطهير القلوب من الشح والبخل والإمساك والإقتار والعياذ بالله. نعم أقرأ يا شيخ.
قال: وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوباتها الذي ألفته حبا لله وتقربا، وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر، وفيه تقوية داعي الإخلاص وتحقيق محبته على محبة النفس. ولذلك كان الصوم لله، اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال.
الله أكبر. ليه؟ لماذا؟ ليش مثل ما ذكر أنها تقوي داعي الإخلاص؟ لماذا؟ ولماذا كان لله تبارك وتعالى؟ ما هم مثل بقية الأعمال، لا الصلاة ولا إيه؟ الصلاة نشوفك في المسجد والناس كلها تشوفك ويقولون ما شاء الله فلان مطوفة تكبيرة الإحرام ولا لا، ويقولون فلان حمامة إيش المسجد، وفلان راعي صلاة، وفلان واضح. والزكاة الناس بتشوفك ما شاء الله يبذل يعطي يدفع، الفقراء عند باب بيتك. لكن الصيام ما حد بيشوفك يا عبد الله، بينك وبين ربك. الله أكبر. ومع ذلك تمتنع من الطعام والشراب وشهوات النفس وشهوات كل الشهوات تتركها سبحانك ربي. ليه؟ لأنك تريد القرب والدنو منه سبحانه وتعالى، وتريد مرضاة الله جل وعلا. لذلك قال النبي: الصوم جنة، يعني يمنعك يا عبد الله، والله يمنعك من المهالك، وجنة جنة لك عن المهالك، وبين المهالك الحسية والمعنوية، والله في الدنيا وفي الآخرة. ومفتاح الصبر، أبد ما يعطى أحد الصبر إلا وهذا مفتاحه الصيام، يصبر عن الطعام، يصبر عن الشر، مع أنه يقدر يدخل يسكر الباب وش يسوي؟ ويأكل ويشرب، وعند الناس
صائم
صائم. لا شك، لذلك مفتاح الصبر، مفتاح كل خير للعبد في الدنيا والآخرة هو الصبر. الصبر هو مفتاح الخير كله، وهذا مفتاحه الصيام يا عبد الله، والالتزام. حتى مثل ما قلنا أمس، ما ذكرنا أمس، أنه حتى اللي يسبك في رمضان شو تقول له؟ روح توكل على الله، اللهم أني صائم. ما ترد عليه، مع أنك تقدر ترد عليه، لكن ما أنت بترد عليه. لكن مصيبتنا إذا راح رمضان نرد عليها الواحد بكم؟ بعشرة. نعم، ما تعلمنا. فقلنا إيثار لما يحبه الله، ربك عز وجل يحب، لأن الله تعالى يعلم محاسن الصيام ومحاسن الجوع ومحاسن الصبر ومحاسن ترك الشهوة والطعام والشراب. نعم، هذا كله عرفه ربنا عز وجل، لذلك فرضه علينا. مو بيختبرك ربنا، ربنا يبي لك السمو والعلو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم يا شيخ.
وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته، وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء والمخلصين وتقوية الإيمان بهم وشدة التعلق بمحبتهم، وما فيها من التعارف بين المسلمين والسعي في جمع كلمتهم واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين. وهذا على وجه التنبيه والاختصار.
رحمة الله عليك. كل ما جاء عند مكان شو يقول؟ يقول هذا على وجه التنبيه والاختصار. ما نقدر إيش؟ ما نقدر نستوفي، ما نقدر نستوفي رحمة الله عليه رحمة واسعة، مع أنه والله أجاد وأفاد رحمه الله رحمة واسعة. الحج يا عبد الله مثل ما ذكر عبادة لله تبارك وتعالى، بدنية مالية. سبحان الله، في عبادات يقولون بدنية وفي عبادات يقولون مالية. الحج جمع اثنين يا عبد الله لا شك، وفيها أيضا الصبر، تفارق الأهل، تفارق الأوطان، تفارق الأولاد، تفارق الأموال، تفارق التجارة، تجارة أنت الليل والنهار مداوم عليها، لا جاء موسم الحج سكرت الباب ولا سلمت لغيرك وإيش رحت لا تراجع الحسابات ولا غيره. لما تعلمك الصبر يا عبد الله والمكاسب والتجارات، ثم مرادك من الحج الوفود إلى الله تبارك وتعالى، تفد إلى إليه عز وجل، لأنه أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس، ووعد إبراهيم أن أذانه ودعوته من مكة تصل إلى الآفاق، والناس يفيدون إلى بيت الله تبارك وتعالى. الوفادة، تزور بيت الله، أن تروح تزور فلان وتزور علان وتزور الشيخ وتزور الأمير وتزور وهنا تزور من؟ زيارة بيت الله تبارك وتعالى. إيش فيها من المعاني؟ محاسن ولا شك، لأنها استجابة أولاً لدعوة الله تبارك وتعالى، واستجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي موضع الرحمات وموضع النفحات ورحمة الله، وتأسياً بالأنبياء جميعاً. الأنبياء كلهم حجوا إلا عيسى بن مريم، التأسي بالأنبياء، زيارة بيت الله، تعظيم مشاعر الله، تعظيم بيت الله، هذا التعظيم كله داخل. من المستفيد؟ أنت يا المعظم. ما هو المعظم؟ المعظم والله ما هو بحاجة، وأغنى هو الغني سبحانه وتعالى عن الخلق جميعا، لكن المحتاج أنت يا عبد الله. ثم أيضا فيه التأسي بنبينا عليه الصلاة والسلام. وين؟ وش قال؟ قال خذوا عني. فكل موضع وكل مكان يجب أن تستحضر كيف وقف النبي هنا، كيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سعى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك، هذه التبعية وهذا الاتصال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي بالنبي محمد، والله خير كله يا عبد الله لك في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وفيها أيضا التأسي بالصحابة الكرام وتذكر حجة الوداع. دائما نتذكر حجة الوداع في الحج، كيف وقفوا، كيف فعلوا، عندما استشهدهم ماذا قالوا، عندما سألهم، وين التأدب يا عبد الله؟ لكن نحن بحاجة إليه، نحن بحاجة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأمثلة الكثيرة جدا، نذكر هذا المثال. النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء في يوم عرفة وعشية عرفة، سأل الصحابة وش قال لهم؟ قال أي يوم هذا؟ صحيح؟ أي شهر هذا؟ ها؟ أي بلد هذا؟ وش قالوا؟ وش جواب الصحابة؟ ها؟ تخيل لو إحنا، لو واحد منا من أهل هذا الجيل كان في ذلك المقام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي يوم هذا؟ كان شنو بنقول؟ والله بنتسابق يوم عرفة. أنا عرفتها، أجبت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سأل وأنا جاوبت. يا شيخ تخيل أن الصحابة كلهم وعددهم كم؟ عشرات الآلاف يا شيخ، ولا صحابي، ولا صحابي، ما يعرفون اليوم؟ أجيبوا، يعرفون اليوم ولا ما يعرفون؟ جاوبوني، والله يعرفون، رحيم حجاج وتجردوا ووقفوا في عرفة، عارفين اليوم ولا ما هم عارفين؟ عارفين الشهر ولا ما هم عارفين؟ عارفين البلد ولا ما هم عارفين؟ لكن كلهم ماذا كان جوابهم؟ وش كان جوابهم؟ الله ورسوله أعلم. لا، شوفوا الأدب، هذه نتعلم منها أدب الصحابة. لأنك أنت إذا واحد عظيم سألك والجواب عندك، ودك تبرز ولا لا، وتظهر نفسك أنك أنا عرفت السؤال، أنا لها عندي، وأنا أبو هندي، وش يقولون عندي وأنا أبو هندي؟ لا يا عبد الله، وربي عارفين اليوم وعارفين الشهر وعارفين البلد، لكن في كل سؤال من هذه يقولون الله ورسوله أعلم، وكذا الرؤوس مطأطأة يا عبد الله. نتعلم الأدب، أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الزمن زمن تشريع، لما قال لهم أي يوم هذا، ممكن ربنا عز وجل بيغير اسم اليوم، وبيغير اسم المكان، وبيغير اسم كل شيء، يغيره ولا ما يغيره؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار. أبدا، الزمن زمن تشريع، زمن تغيير، زمن تبديل، زمن نسخ، زمن كل شيء. لذلك الله ورسوله أعلم، ما في يعني ملاقيف، يعرفون الملاقيف الملقوف، اللي حتى لو أنك ما سألته بيجاوبك، أنا ماني سألك ولا بيك أنت، لكن إيش؟ ما يقدر، ما فيه يا عبد الله. أدب عظيم، أدب، نتذكر ونستحضر هذه الأمور، وكيف انتقلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة بالخشوع والسكينة، كيف استحضروا، كيف رب هذا المكان، مكان رحمة الله، نزول الرب إلى السماء الدنيا، عشية عرفة والمباهاة، يباهي بهم الملائكة، انظروا عبادي أتوني شعثا، الله أكبر.
مقام عظيم جدا ترتقي، ربنا عز وجل يرفعك إلى مقام الملكوت والملائكة، بل يباهي بك الملائكة يا عبد الله. ساعة المباهات، ساعة المفاخرة، لا ليه؟ لأنه سمو منك كونك استجبت لذاك النداء الذي كان من إبراهيم قبل آلاف السنين، وتأسيت بالأنبياء جميعا والتزمت متأسيا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إحياء دعوة الله تبارك وتعالى، إحياء واستجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تذكر أحوال الأنبياء، الأنبياء كلهم جاءوا هنا ومشوا في هذه الطرقات أبد، من مكة إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة، كلها والله مشوها جميعا عليهم الصلاة والسلام. تذكر حال نبينا في حجة الوداع، تذكر حال الصحابة، تهذيب للنفوس، التواضع، الدنو، الإيثار، الزحمة، تزحم على نفسك حتى توسع على غيرك، ضيق المكان توسع على غيرك، قلة المياه تعطيها لغيرك، كل هذه أخلاقيات ومعالي وسمو في جميع الجوانب. نعم، وثم الوقوف وتذكر الموقف العظيم عندما يأتي الرب لفصل الخطاب، وهنا أيضا نقف حتى يأتي الرب لهذه المباهات في هذا الموقف العظيم، هذا الاستحضار كله. ومثل ما قلنا كل هذه المعاني معاني جليلة وعظيمة شرعها الله، لأجل ذلك شرع الحج. ما هو يبيك تترك عيالك، ما هو يبيك تترك بيتك وتجارتك، لا والله، لأن فيها محاسن وفوائد ومنافع تعود عليك يا عبد الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم، اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى المثال الثالث.
يعني نمشي في وقت زين. نعم.
ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف، من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف. على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. يزيد هذا بيانا وإيضاحا.
المثال الرابع كما قلت، يزيد هذا بيانا وإيضاحا، فالمثال الرابع، لكن نقف عنه. نعم، هنا بدأ وشرع الآن رحمه الله بعد الفراغ من العقائد ومن العبادات، شرع في ماذا؟ في الأمثلة المتعلقة بالمعاملات والسلوك والأخلاق، وهذا هو الباب. أي باب؟ الثاني ولا الثالث؟ أي باب من أبواب الدين يا عبد الله؟ أبواب الدين كم؟ ثلاثة: العقائد، العبادات، المعاملات. أبواب الدين ثلاثة. فرغ الآن رحمه الله من أبواب العقائد، انتهينا أمس، والعبادات كاهي جاء أجملها كلها مثل ما قال، والآن شرع في إيش؟ في المعاملات، وهو الباب الثالث، وما أعظمه يا عبد الله. مثل ما قلنا يعني باب العقائد الحقوق التي جعلها الله عز وجل لنفسه، ثم للملائكة والأنبياء والكتب، واضحة؟ والعبادات حقوقه سبحانه وتعالى، وبعض حقوق الفقراء وغيره قليل جدا، لكن باب المعاملات باب الخلق جميعا يا عبد الله. البر والفاجر والمسلم والكافر والقريب والبعيد والغني واللي تحبه واللي ما تحبه، كله فيه لهم حقوق، كلها لهم إيش فيها؟ مثل ما قلنا أمس، طوبى حفظتوها، طوبى لمن قلتم حفظتوها؟ سمعونا إياها، خلنا نفرح يا شيخ. طوبى لمن خرج من الدنيا وليس عليه لأحد حقه. وبعدين وش قالوا؟ قالوا طوبى، ثم طوبى لمن خرج من الدنيا وله على غيره حقوقا. ترك الحقوق حتى يأخذها وين؟ ها؟ والله ما جاءت لا رواية ضعيفة ولا موضوعة ولا مكذوبة أنه طوبى أو أقل من طوبى، طوب بس الطاء والواو ما جاءت لمن خرج من الدنيا وقد نال جميع حقوقه، ها؟ وأخذها، أخذها بشراع ومجداف مثل ما يقولون. لا والله ما في، الأصل ترك الحقوق، ها، حتى تأخذها وتتعوضها يوم إيش؟ يوم القيامة، مو أخذها يا دي عبد الله. نعم، فالشاهد باب المعاملات باب واسع جدا. نعم، وبدأ الآن فيها، وهذه متعلقة بالمعاملات والأخلاق، وتكون في الدين كله لا شك مثل ما قلنا. نعم، لأن الحقوق، العقائد كلها حقوق ولا لا؟ والعبادات قلنا كلها حقوق، كلها تدخل في المعاملات وتدخل في الحقوق وتدخل في كل شيء. لذلك يقول هنا هذا المثال، وأول ما بدأ فيه ما كان عليه حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأشار إليها رحمه الله بقوله عندما ذكر أنهم كانوا على ماذا؟ كانوا متمسكين. هذه حط عليها دائرة يا شيخ، أو اكتبوها بالأحمر ثاني مرة يا شيخ. متمسك الصحابة كلهم تمسكوا بهذا الأصل العظيم. ما هو الأصل؟ الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة وعدم الاختلاف. عجيب، الصحابة ما اختلفوا، ها؟ وش يقول الشيخ؟ الشيخ يقول أن الصحابة ما اختلفوا. أنتم شو تقولوا؟ والله نقول اللي يقولها الشيخ، الصحابة ما اختلفوا أبدا. نعم، شاهت والله وجوه الذين يزعمون أن الصحابة قد اختلفوا، لا والله ما اختلفوا. وحنا عندما نقول اختلفوا أو لم يختلفوا، وش نبي؟ اختلفوا في الثياب؟ اختلفوا في المراكب؟ ذا يركب حمار وذا يركب حصان وذا يركب بعير؟ لا، وش نبي الاختلاف في ماذا؟ في الدين. قول في الدين، والدين أول عصب فيه ما هو؟ العقائد. والله لم يختلف، والتحدي قائم منذ القرون الأولى، خاصة بعد ما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنهم دندنوا كثير أن الصحابة اختلفوا، وما دام الصحابة اختلفوا إذن يجوز لنا الاختلاف. وش تدور يا مسكين؟ تدور أنك تختلف؟ تدور على أدلة وعلى أشياء حتى تبرر لك إيش؟ الاختلاف والافتراق. شيخ، الاختلاف والافتراق والله حتى الأعداء ما يحبونه والكفار ما يحبونه. اليوم جميع الدول، دول المسلمين والكافرين كلهم إيش يبون؟ إيش يبون من الشعب؟ أن يكون يد واحدة ولا لا؟ يقول الوحدة الوطنية، الوطن يجمعنا. الوطن يجمع، الوطن والله ما هو بجامع، والله لو صرت أخضر ولا أحمر، الوطن والله ما يجمع، ها؟ قال واللغة العربية توحدنا. يا شيخ، اللغة والله ما توحد، أبو جهل أبوه، أبو العربية أبو جهل يا شيخ، ها؟ اتحدوا، اللغة ما توحد، الوطن ما يوحد، التاريخ ما يوحد، وش اللي يوحد؟ واضح؟ قال جبريل أتاكم، جبريل ما هو جاي يسأل يبي يتعلم، لا، جبريل جاي يسأل يبي الصحابة يسمعون، فقال لهم النبي في الأخير هذا ذاك جبريل أتاكم يتعلم؟ لا والله، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الدين في هذه الثلاث يا عبد الله، اجزم، اجزم، نعم، واعزم أن الصحابة لم يختلفوا في الاعتقاد، ومثل ما قلنا تحداهم شيخ الإسلام من ذاك الزمن وقال لهم جيبوا لي مسألة واحدة اختلف فيها الصحابة في باب الاعتقاد، وراحوا يركضون بيديهم ورجليهم، فتحوا الكتب وفتحوا السنن وفتحوا ما خلوا شيء يا عبد الله، ها، وراحوا عند فلان وعند فلان وعند اليهود وعند الفرق كلها، جيبوا اعطونا شيء نجيب لهم دليل، ها، ان الصحابه شنو اختلف، والله لم يجدوا. والى يومنا هذا اول مساله جابوها قالوا اختلفوا وجدناها، وش وجدتوا؟ نمشي ولا نكمل القصه دي؟ ها، قالوا وجدناها، وش وجدتم؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ويوم هم مشوا، منهم اللي صلى ومنهم اللي ترك ومنهم اللي ما صلى العصر إلا بعد دخول وقت العشاء، إذن اختلفوا وفرحوا بها فرحا وطربوا بها طربا عظيما. قال يا شيخ احنا قلنا لكم في الاعتقاد والصلاة في باب العبادات، وثم هذا الاختلاف اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم كلهم عليه، والإقرار إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم يمسح جميع الآثار والتبع وتكون سنة، وتكون من نظر إلى المواقيت ومن نظر إلى المقاصد ومن نظر إلى الغايات كلهم مصيب ومأجور في باب العبادة لله تبارك، لا إله إلا. وين رايحين أنتم؟ بحثوا وبحثوا وبحثوا، بعدين جابوا لنا مسألة قالوا اختلفوا، ها مش اختلفوا، قالوا اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. كيف اختلفوا؟ قالوا عندنا حديث ها تقول فيه عائشة، هو الحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري انه عائشه تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ومن حدثكم ان محمدا راى ربه فقد كذب، وفي روايه فقد اعظم الفريه على الله. اذن النبي ما راى. وعندنا روايه عن عبد الله بن عباس في مسند الامام احمد رحمه الله، في مسند الامام احمد رحمه الله يقول نعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج. كيف؟ عائشة تقول ما رأى، وعبد الله بن عباس يقول رأى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ رد عليهم شيخ الإسلام، ها النبي وش قال؟ سألوه ولا ما سألوه الصحابة يا رسول الله؟ يوم قال جبريل جاء ووقف قال هذا حدي أن تتقدم، فتقدم بين يدي الله، هل رأيت ربك؟ وش قال؟ ذكروني. قال نور أنا أرى، يعني نفى الرؤية. وإذا جاء الحديث الموقوف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره وش تبي بالأحاديث هذه؟ لكن تعال جيب اللي عندك، جيب، هذا شيخ الإسلام ها قال لهم جيبوا اللي عندكم. رواية عبد الله بن عباس فيها ضعف، ورواية عائشة في صحيح البخاري، وش تقدم للعاقل؟ ها وش تقدم؟ أصح الأحاديث اللي في صحيح البخاري يا عبد الله، ها ورواية عبد الله بن عباس، وبعدين عبد الله بن عباس له رواية أخرى أصح من هذه، إيش يقول؟ يقول نعم رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بعين قلبه لا بعين رأسه. أعطاهم إطراق ولا ما أعطاهم؟ ها مضبوط ولا ها؟ والله مضبوط. ودائما الكلام المجمل يحمل على الكلام المقيد، في ذيك الرواية قال رأى، أنت رحت إنها رؤية إيش؟ عينية، وفي هذه الرواية يقول رآه بعيني، والله بالتحديد هكذا رآه بعيني قلبه لا بعيني رأسه، لأن الأعين تبصر والقلوب أيضا إيش؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعين لها بصر والقلب له بصر أيضا، وهو العلم اليقين، هذا الذي أراده عبد الله بن عباس. فاتفقت الروايات كلها صحيحة وضعيفها، اللي في الصحيح واللي في غيره، على أن الرؤية قلبية وليست عينية. الذين نفوا نفوا الرؤية العينية، والذين أثبتوا أثبتوا الرؤية القلبية. وين التعارض بين الصحابة؟ الصحابة احفظها لم يختلفوا في مسألة من مسائل، وهذه أكثر ما يدندن عليها المعتزلة والأشاع كلهم سبحانه. ليش يبون إقرار أن الصحابة اختلفوا في العقائد؟ فأيضا نحن يجوز لنا أن نختلف في العقائد. لا والله، مثل ما قال الشيخ أن الصحابة كلهم تمسكوا بهذا، إذ كانوا متمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، لم يختلفوا أبدا، وحتى في صلاتهم، حتى في عبادتهم، في كل شيء لم يختلفوا، إلا الأمور التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل اللي يتوضى مرة واللي يتوضى مرتين مرتين، أو يتوضى جائز ولا ما هو جائز. هذا الخلاف سائغ أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة فعندنا، لكن عقائد لا، العقائد ما في خلاف لا في صغيرها ولا في كبيرها. بعض الأمور في العبادات النبي صلى الله عليه وسلم شرعها، مثل سنة الظهر، تصليها 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات بعد الظهر، ركعتين ركعتين، كله الباب واسع يا عبد الله، الباب واسع في أمور شرعت، وهذا ما يسمى خلافا. الخلاف نقصد فيه أنهم خالفوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا الأصل العظيم وهو الاجتماع والاتفاق وعدم الافتراق وعدم الاختلاف أصل في هذا الدين يا عبد الله، أصل في هذا الدين يا عبد الله. والأدلة لا تعد ولا تحصى، بل يصعب والله إحصاؤها لمن عدها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. شوف الآية هذه تقصم ظهور والله من يبحث عن الخلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إيش قال؟ لست، يعني يا محمد، منهم في شيء. ويقولون النكرة إذا جاءت في سياق النفي شو تسوي؟ تعوم. كيف؟ ما يصلون مثل صلاة النبي؟ ما يؤمنون بالنبي؟ ما يؤمنون بالقرآن؟ ما هم بحجون؟ ما هم بيصومون؟ كيف لست منهم في شيء؟ لا، في أشياء متفقين وفي شيء خالفوا. إذا خالفت أصول الاعتقاد ربنا عز وجل يكتب البراءة بينك وبين محمد عليه الصلاة والسلام، فاختر ما شئت، اختر ما شئت. فوين يروحون اللي أمس ذكرناهم يقولون أنه مذهب السلف أسلم ومذهبنا حنا شنو؟ أعلم وأحكم في باب الاعتقاد، وهذا كله في باب الاعتقاد. كل هذا الذي قالوه والله في باب الاعتقاد يا عبد الله. والاتحاد يعني والله حتى الكفار يريدون الاتحاد، ليه؟ لأن في الاتحاد قوة. أنت الآن في بيت واحد، رب البيت الوالد يبيكم أنت وإخوانك وأخواتك كلكم متفقين على كلمة واحدة، واللي يبي كل واحد يفرح إذا شاف كل واحد له رأي وله طريق. متى يفرح؟ إذا رآكم كلكم على قلب واحد يفرح، ولا لا؟ ويحمد ربه أنه عيالي كلهم على كلمة واحدة، واللي عياله مفترقين ومختلفين ومتخاصمين يفرح؟ هذا خبر. إذا فرح فهو والله خبر مجنوب، ما بصح. فالاتحاد قوة، جمع الكلمة قوة. كيف تنادون بيش بتسويغ الخلاف والافتراق في باب الاعتقاد وغيره والعياذ بالله؟ نعم، والنصوص تؤكد والله أنه لا اجتماع ولا جماعة ولا حق ولا إصابة في دين الله عز وجل إلا أن نكون كما كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا بالاجتماع على هذا. بل ولا تمكين في الدنيا ولا فوز في الآخرة إلا بأن نكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا نخالفهم في شيء خاصة في باب الاعتقاد. اقرأ، قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ما يخزيهم إذا هم كانوا هكذا. نعم، لا، هذا وعد الله تبارك وتعالى. اقرأ حديث الافتراء، قال: 73 كلها في النار إلا من الواحدة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يا عبد الله، ما في، هذه في الجنة، والباقي وين؟ الباقي كلهم في النار. نعم، حديث عجيب لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، اسمعوا يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي على الناس زمان فيغزون، يعني الغزو والخروج والحروب والجهاد، فيغزو فئام من الناس، مجموعة من الناس يغزون، يوم انهم يغزون يقال لهم: هل فيكم، هل فيكم من صاحب رسول الله؟ انتم يلي جايين تغزون. الكلام في الملكوت يا شيخ يا عبد الله، ما هو في الدنيا، ما حد يسألهم في الدنيا. ها، السؤال وين؟ السؤال عند الله والملائكة. هل فيهم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، عندنا في الغزو هذا، ها، في الجيش هذا، فيه، ها، في صحابة. قال: فيفتح لهم ربنا عز وجل. شوف الوعد، وش السبب؟ ها، انهم وراء الصحابة. قال: ثم يأتي زمان، النبي صلى الله عليه وسلم، فيغزو فئام من الناس، يغزون يروحوا للغزو، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ يعني من؟ تابعين. الله أكبر. فيقال: نعم. قال: فيفتح لهم. لله يا شيخ، وش تبون أحسن من هذا؟ تمكين الله، عزة الله، نصر الله، توفيق الله، منوط بمن؟ الصحابة. ومن؟ قل تبعهم يا عبد الله، دخلنا تكره. إذا قلنا الصحابة حنا وين؟ احنا برا. لا والله، ربك دخلنا. قال: ثم يأتي زمان، ثلاث مرات والله قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب، من صاحب أصحاب رسول الله؟ لا إله إلا الله. فيقال: نعم. قال: فيفتح لهم. وثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ بعدها معناها يوكلون إلى أنفسهم وعدتهم وعتادهم وقوتهم وسلاحهم ونشاطهم. أما في الأول معهم توفيق من الله عز وجل. بماذا التوفيق مربوط بماذا يا عبد الله؟ بالصحابي ومن تبعه ومن تبع من تبعه يا عبد الله. نسأل الله أن نكون وإياكم من التابعين لهم بإحسان، ها، ومن المحبين لهم، ومن الداعين لهم في كل صلاة، في كل فريضة. يا عبد الله، إياك أن تبخل، إياك أن تبخل، مثل ما قلنا أمس. فالشاهد يا شيخ، وربي بركة وجود الصحابة، وبركة الاقتداء بالصحابة، وبركة التأسي بالصحابة، ما هم خليتك لا في الدنيا ولا في الآخرة يا عبد الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أعجب وأقول أشد العجب ممن يقرر أن الصحابة قد اختلفوا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فالاجتماع وعدم الافتراق في العقائد أولا. إياك أن تختلف في مسألة من مسائل الاعتقاد، ثم اجتهد في باب العبادات، ثم اجتهد أيضا في باب الأخلاق. تخلق بأخلاق الصحابة، اقرأ عن أخلاق الصحابة، اقرأ عن بذل الصحابة، اقرأ عن صدق الصحابة، اقرأ عن حب الصحابة لبعضهم ولنبيهم، والله ترى العجب العجاب يا عبد الله. فتأسى بهم، فإن التأسي بالكرام فلاح، كما قال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. يلا زدنا بيانا وتوضيحا يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى:
شوف سبحان الله، الإمام رحمه الله يعني جعل المثال الأول في الاعتقاد، جعل المثال الثاني في العبادات، وترى الأمثلة اللي جاية كلها في باب المعاملات، عشان تعرف سعة باب المعاملات. لا إله إلا الله. شايفين؟ إذن ربك وش يبي؟ بعد ما تأدي حقه. شوف حقه ها في الإيمان بالله فقط، لكن تعال شوف حقوق الخلق والعباد كم باب، والله تتعب وانت تعدها. وراح يقولها الشيخ كل شوي، يقول ما نقدر وما نقدر نقول كل شيء، لكن احنا نضرب ايش أمثلة، وكل شوي بيقول لك إياها ها انه ما فصلنا، ما نقدر نفصل، ما نقدر نجمع، ما نقدر نستحضر كل شيء، لكن هذا مثال. نعم اقرأ يا شيخ.
المثال الرابع: إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان وحث على منفعة نوع الإنسان، فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسان والنهي عن كل ما يضاد ذلك، هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك الحرمات، وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه حتى استظلوا بظله الظليل، وهو الذي عطف وحنى على أهله حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم وتخطاهم إلى أعدائه حتى صاروا من أعظم أوليائه، فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه لما فيها من العدل والرحمة.
نعم، والأمثلة كثيرة جدا كما ذكر رحمه الله. فالتراحم ولا شك جمال الرحمة والتراحم والإحسان من أعظم أسباب دخول غير المسلمين في هذا الدين ولا شك. عندنا قصة عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأخته، هذا لما جاء المسلمون وأخذوا بلادهم في نجد فر، قالوا شذيل يعني أهل الحجاز الآن جايين يأخذون أهل نجد فيهم يعني هذه، ففر إلى بلاد الشام إلى عند النصارى راح. لكن أخته سبحان الله كانت ممن أسرت، ولما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا للنبي قالوا هذه فلانة فقط لأنها ابنة حاتم طيب أبو الكرم، وقلنا أمس صار علما على ماذا؟ على الكرم والبذل والسخاء والجود وحب الخير للغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أحسن استقبالها لأجل إيش؟ أخلاقيات، لأن أخلاقيات حاتم طيب من أخلاقيات هذا الدين يا عبد الله. نعم، فأحسن وفادتها وأحسن استقبالها وتركها على يعني حر. الشاهد فرحت كثير وما تصورت، أخوها كان مخوفها وأخوها فر بجلده فما صدقت إلا أن تركب وتروح لأخوه، قالت لا أرجع وروح عند محمد عليه الصلاة والسلام، محمد غير، محمد شنو غير، وأهل الدين هذا غير، ما هو المفروض أنك تفر منه، المفروض أنك إيش تلجأ. وهذا الذي خلى عدي بن حاتم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحسن وفادته النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مما تفر يا عدي؟ ليش فررت؟ ليش هربت منا؟ وش عندنا؟ احنا نقول الله أكبر، هل تعلم شيء أكبر من الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال احنا نقول لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه، هل تعلم أحدا يستحق أن يعبد ويخضع له إلا؟ قال لا والله يا رسول الله، لا احنا ندعو إلى كذا، ندعو ليش تروح؟ فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. أشيخ الدين والله كل محاسن، لكن أنت أظهر هذه المحاسن، أظهر هذه المحاسن وراح تشوف الناس كيف تدخل في دين الله تبارك وتعالى. نعم، وكيف كانوا فيما بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد الرسول، كما قال ربنا عز وجل محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء. والله يا شيخ بغض النظر عن الأجناس والأعراف والأعراق والأب، وشيخ ما فيه الغني والفقير، وين هذا موجود عند العرب؟ العرب كانوا بعنجهية لا نظير لها يا شيخ، لكن بمجرد ما يدخل الإسلام أبد، هو العبد والأسود والأبيض والأحمر غير على مرتبة واحدة يا عبد الله، رحماء بينهم، بل أثبت الله عز وجل الولاية فيما بينهم، أولياء والمؤمنون بعضهم أولياء. الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم يا أخوان، فالرحمة والتراحم والله يضرب بها المثل. انظر يعني شوف في حال السقاط بعد المعركة أو في المغرب بعد الليل عند توقف المعارك، كان يجيبهم بالماء ويجيبوا كذا بيسقي، يشوف لكن اللي بجنبه يطلب الماء يشرب، والله ما يشرب يا شيخ. وكم من ساق هكذا قال لا أعطي جاري، وجاره يقول أعطي جاري، رجع للأول وجد الأول قد مات، وجال الثاني ماتوا عطشان، لكن يوم شاف غيره يطلب آثر غيره على نفسه. يا عبد الله اسمع، أبو سفيان لما كان كافرا يا شيخ وش قال؟ قال والله أنا شفت الناس تحب بعضها، شاف طبعا كيف الأب يحب الأولاد والأولاد يحبون والزوجات والأزواج، قال ما رأيت أحدا في حبه لأحد مثل أصحاب محمدا. قال هذا ما شفته في عيني أب، ما شفته في الدنيا كلها، يحبون حب ها يفوق الخيال. يا عبد الله قصة خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاءوا به حتى يقتلوه، ذكرناها أمس ولا ما ذكرناها؟ قال إلا ذكرناها يا شيخ، أنت نسيتها. فقال له أبو سفيان هل تحب أن محمدا في مكانك الآن يضرب يهان، هذا يركل وهذا يتفل وهذا يصفع وهذا كذا، تحب أن محمدا في مكانك؟ قال والله ما أحب أن يشاك بشوكة وأنا بين أهلي. فقال اذبحه اذبح، لكن محمد ما يشاك بشوكة. يا عبد هذا الحب وهذا وين؟ هذا موجود ها إلا في هذا الدين يا عبد الله. هكذا الدين يهذب النفوس ويهذب القلوب. روح للمثال الخامس يا شيخ.
قال المثال الخامس: دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. يوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية التي تقبلها الفطر والعقول وتنقاد لها بوازع الحق والصواب، وما هي عليه من الإحكام وحسن الانتظام، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. فأخباره كلها حق وصدق، لم يأتي ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بما ينقضها أو يكذبها، وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها، وهي أعظم برهان على صدقها. وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها، فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول،
الله أكبر،
وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه. وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها، فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح، وما نهى إلا عن الشر الخالص أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل، وعلم أنه تنزيل من حكيم حميد.
نعم، وهذا الأمر وهذه الحكمة والموافقة للعقول والفطر تعم الدين كله يا عبد الله لا شك. لذلك عند كثير من مشايخنا أن الإحسان مرتبة تعم الإسلام والإيمان قبل باب المعاملات. يا عبد الإحسان في العقائد، الإحسان في العبادات، والإحسان في المعاملات والسلوك والأخلاق. الإحسان نعم، والإتقان. لذلك ما في يعني أصحاب مدرسة ولا أصحاب عقل ولا شيء وجدوا شيئا يتناقض مع شيء من المحاسن والفضائل في دين الله تبارك وتعالى. وحتى العبادات كلها على اليسر وعلى الطاقة، صلي قائما، وإذا ما قدرت تسوي أذن قائما، وإذا ما قدرت تأذن وأنت جالس يا عبد الله، هكذا على التيسير وعلى اليسر وعلى الوسع والطاقة. نعم أذن يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه بعد. نعم، ف
فالمحاسن والله في جميع الأبواب، كما ذكره رحمه الله رحمة واسعة يقول: فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول. الله أكبر، هذه كلمة يعني يريد بها الرد على أهل البدع والأهواء، لأنهم وضعوا قواعد في أصول دينهم وأصول مذاهبهم، عندهم أصول، هذه الأصول يقدسونها، هذه الأصول منهم من جعل الأصول 9 ومنهم من جعلها 5 ومنهم من جعلها 3 أصول، كل يضع أصلا ثم يقدسه، ولكن أصل الأصول هذه كلها تدور على ماذا؟ على الاعتراض وعلى التعارض بين العقل وبين النقل. مصيبة يا عبد الله، والله مصيبة. وهذا الإشارة إلى هنا، قال: والله ليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول. كلمة قديمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. احنا نعرف أن الشيخ السعدي رحمة الله عليه شديد التأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، فهذه كانت كلمة شيخ الإسلام عندما يعني عذب وسجن وامتحن وابتلي، كلها تدور على ماذا؟ مسألة العقل والنقل والاعتراض بين العقل والنقل. محنة الإمام أحمد بن حنبل كلها مدارها على العقل والنقل، يبون تقديم العقل على النقل يا عبد الله. محنة عظيمة جاءت في الأمة كلها بسبب أهل البدع، لأنهم يريدون تقديم العقول، لأنهم زعموا أن بين العقل وبين النقل شيء من التعارض. كلا والله، لا والله ليس بين الشرع وبين العقول مما تحيله العقول أبدا. نعم، وكم حاول أهل الكفر والله وأهل الكتاب أن يجدوا خطأ تناقضا بين آية وآية وآية وحديث وحديث وحديث، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلا بالأحاديث المكذوبة، إلا بالأحاديث المكذوبة والموضوعة، هذا باب ثاني. نعم، فالشاهد، لكن مصيبتنا في من ينتسب إلى ديننا، وضعوا أصولهم وقوامها تقوم هذه الأصول على أن ثمة تعارض بين العقل وبين النقل، وبعدين قالوا: ترى النقل يفيد الظن والعقل يفيد القاطع، فإذا جاء التعارض شو نقدم؟ قال: نقدم القطعيات على الظنيات، يعني يقدم عقله وعقل أبوه وعقل أمه وعقل زوجته على قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله بالتصريح والوقاحة هكذا أعلنوها، أن العقل يفيد القطع والنقل يفيد الظن، وما يمكن نقدم، ليس من العقل يقول نقدم المظنون على المقطوع، فنقدم المقطوع وهو العقل. طيب عقل من نقدم؟ عقلك ولا عقل أمك؟ هذا أنتم اختلفتم يا مدارس العقول، والله اختلفتم. الجهمية قالوا شيئا والمعتزلة قالوا شيئا، تلاميذهم ولا شاعرة تلاميذ المعتزلة، وقالوا شيئا آخر. سبحان وين نروح؟ عقل من نقدم؟ من نقدم عقل من؟ فلذلك نقول لهم: كذبتم والله، ليس بين العقول وبين الشرع تعارض، حتى بعدين نجي نفصل هذا يفيد كذا وذا يفيد كذا وهذا يقدم وذا يؤخر. كذبتم، يعني ما بني على فاسد فهو فاسد ولا شك. وهذه كلمة شيخ الإسلام: لا والله، يقول ليس في الشرع ما تحيله العقول، بل في الشرع ما تحار به العقول. عقلك يتحير، نعم عقلك خله يتحير مني لبعد بكرة، نعم محارات العقول نعم، أما محالاتها لا والله، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما تحيله العقول. روح الأصل السادس.
قال رحمه الله تعالى
المثال السادس، نوصل للعاشر يا شيخ، وراء النصيف يقولون رابع. نعم،
ما جاء به هذا الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته،
نعم.
وهو أفضل أنواع الجهاد. نعم. لم يقصد به جشع ولا طمع.
يعني أفضل أنواع الجهاد ما يقوم على رد عدوان كيف يعني؟ الذين يصدون الناس عن الدعوة والتبليغ، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا منعوا الدعوة، نعم، شرع إيش؟ شرع الجهاد. نعم.
وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية.
نعم.
ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عاديات المعتدين.
نعم.
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور. ولكي لا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجريء على بعض المحرمات والتقصير من أداء المقدور عليه من الواجبات، وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونهي بحسب ذلك، كان ذلك من أجل محاسن الدين ومن أعظم الضروريات لقيامه، كما أن في ذلك تقويم المعوجين من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن رذائل الأمور وحملهم على معاليها. وأما إطلاق الحرية لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه فمن أعظم الظلم والضرر عليهم وعلى المجتمع، خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعا وعقلا وعرفا.
نعم، لا شك الجهاد بل جميع شرائع الدين والله قوامها على هذا، على هذه المقاصد وهذه الوسائل، الوسائل الرحمة والرأفة والنفع وعدم الضر وعدم الإفساد، هذه وسيلتنا في كل الأبواب حتى في باب الجهاد، وهذا هو المقصد الأعظم، إن حتى يفتح للناس إقامة شرع الله تبارك وتعالى ويبين لهم. نعم. وفيها قمع للأعداء ولا شك، الذين يمنعون شرع الله أن يصل إلى خلقه. نعم، هؤلاء هم الأعداء، يمنعون تبليغ رسالة الله جل وعلا، قمع لهم. وفيها نصرة لأولياء الله المستضعفين في كل مكان، وإعلاء شأن دين الله تبارك وتعالى، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فيها التطلع إلى الشهادة، نعم، وتصديق وعد الله عز وجل وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لا شك، تصديقا بهذا الوعد، تصديقا بهذه النصوص. نعم. وفيها السلامة والبراءة من النفاق على ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال لأنه من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على ماذا؟ والعياذ بالله، على شعبة من النفاق. لكن كلها مثل ما قلنا هذا مرادهم، وكذلك الأمر بالمعروف، لأنه لو لم يتآمر الناس بالمعروف وينهون عن المنكر زاد الشر. نعم. ولكن ده صاحب المنكر يحاول يحتجب ويخاف ممن ينكر. نعم. هذا إيش المراد؟ إشاعة إيش؟ الرحمة وإشاعة الحق والعدل وقمع أهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الفساد والعياذ بالله. نعم. المثال السابع يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى المثال السابع: ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها، فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم. وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين واشتمال العقود على العلم ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط، ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة، حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم ومشارب وطرق المنافع المنظمة المحكمة.
نعم، هذه واضحة جدا أنها خاصة في المعاملات، ها ولا لا؟ هذا المثال خاص بما؟ خاص بالمعاملات. نعم، وبدأ الآن الشروع يعني في المعاملات على وجه الخصوص رحمه الله رحمة واسعة في الأبواب اللي قبلها، وإن كانت في المعاملات أصالة ولكنها أيضا تضم وتتضمن العقائد وحقوق الله تبارك وتعالى والرسول وغيره. يقول هنا: لا شك، احنا نعرف مثل ما قلنا الدين وأبوابه الثلاثة: العقائد والعبادات والمعاملات. والمعاملات كما ذكر الشيخ رحمه الله ما جاءت إباحة، الإباحة باب المعاملات كله الأصل فيه إيش؟ الإباحة، فيما بينك أنت واللي تبيع واللي تأجر واللي تتعامل واللي ترواب والمرافق كلها بالتراضي بينكم، لكن شرط أنه هذا التراضي وهذا العقد يقوم على العلم، ما في جهالة، ما في غرر، ما في شيء مهم معروف، ما أبدا ما فيه، ما بيع سمك في البحر مثل ما يقولون، ما فيه، ها؟ لابد تكون الأمور معلومة ومقدرة ومنضبطة كلها، شرطها أن تقوم على العلم. بخلاف العبادات، العبادات أضيق، قال المانع، الأصل في العبادات إيش؟ المنع، المنع لا أبد، الذي يفعل والذي يترك لابد فيه من الدليل. أما المعاملات فقط، ما حرم الله عز وجل في هذا الباب إلا شيء يسيرا، بعض المطاعم، بعض المشارب، بعض البيوع حرمها، وإلا فالأصل على التراضي، لكن بشرط إيش؟ العلم بين الطرفين والتراضي بين الطرفين. نعم، واللي أضيق وأضيق من هذا وذا كله باب العقائد، قال إيش فيه؟ الأصل فيه التوقيف. فالعقائد توقيف، كلمة ما تقولها، حرف ما تقوله إلا وعندك فيه إيش؟ دليل، لا نفي ولا إثبات إلا بدليل. العبادات لا إثبات إلا بدليل، المنع يحتاج دليل في سعة. المعاملات الإباحة، ما تمنع الناس في التعامل إلا ما منعه الله، وهذا قليل جدا، قليل جدا. ليه؟ لأنها تتغير يا عبد الله بحسب الزمن، ومثل العقائد والعبادات بابها واحد. أما المعاملات وكل يوم طلعت لنا معاملة وبيوع وأطعمة ومشارب ومساكن وعقود، تتغير بتغير الزمان وتتغير بتغير المكان والأعراف والعادات والحاجات، لذلك جعلت على ماذا؟ على أوسع أبوابها الإباحة، على التراضي فيما بينهم، وعلى التناصح والصدق فيما بينهم، وعلى العلم الذي لا جهالة ولا غرر فيه. نعم، الثامن يا شيخ.
قال: المثال الثامن: ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها، فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع، من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية مطلقا والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال. فما أباحه،
يعني مثل ما قلنا الأصل فيها الإباحة، واللي منعها ربنا، تبحث وتدور راح تلقى فيها إيش؟ فيها ضرر. نعم.
فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه حيث منعهم مما يضرهم.
نعم.
ومن محاسن دينه حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة المضار. وكذلك ما أباحه من الأنكحة، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر، لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل، مع أنه حثه عند خوف الظلم وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة حرصا على نيل هذا المقصود. وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات، فإباحة الطلاق كذلك، خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه، واضطراره للبقاء في ضنك الحال وشدة العسر، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
نعم، وهذا المثال أيضا واضح أنه في إيش؟ في المعاملات على وجه الخصوص مثل ما قلنا. نعم، فالشاهد ربنا عز وجل والله ما حرم شيئا إلا لمصلحة العبد الذي حرمت عليه تلك المحرمات، سواء في البيوع مثل الربا وغيره، أو في المطاعم والمشارب الخنزير والخمور وغيرها، كلها لأنها تعود بالغير قضية التعامل مثل الغش وغيره، هذا كله لأنه يفسد فيما بينك وبين الخلق والعباد. وكذلك الزواج، لكن قال حددها بأربعة الشيخ. ها وش قال؟ احنا نقول من اللي يقدر على الأربعة يا شيخ؟ ها ولا لا؟ ها القل على كل، إذا تقدر تزوج أربعة، وإذا قلت ما يكفي فتح لك ربنا الباب، روح جاهد وجيب الإماء يا شيخ وخذ منها ما تشاء. ها نعم، واجعلها أنها أمهات الأولاد وغيره. نعم الباب مفتوح، لكن أنتم أغلقتم الباب، أنتم أغلقتم الباب على أنفسكم. لكن من رحمة الله عز وجل بالخلق حتى لا يقع الجور والظلم، ها، وحتى تكون فيه يعني العدل على أساسه، قال لك إن لم تستطع فواحد، أو مثل بعض الإخوان يقول والله لو فيه نص وحدة كان بعد أفضل وأفضل. حتى يقول لك المصيبة ما فيه إلا وحدة كاملة، أنثى كاملة، لو فيه نص أنثى وتقضي وتمشي الأمور كان والله أبد، قلناها حتى لا نقع في شيء من الظلم والجور وهو الحيف والعياذ بالله. فالشاهد، وأيضا كما ذكر مثل ما ذكر الزواج ذكر الطلاق، يعني كونك تزوجتها وبعقد الله ويعني استحللت منها ما بكلمة الله، نعم، لكن إذا شفت العيشة ما هي بكلمة، مثل ما الزواج تمت بكلمة واحدة كذا الطلاق بكلمة واحدة، قل روحي يا أبوي أنت في سبيلك وأنا في سبيلي. نعم، وأيضا كما يقول من محاسن الإسلام، جعل أيضا كما جعل الطلاق للرجال جعل الخلعة للنساء حتى لا تضطر، ولا هو أيضا يضطر أنه غصبا عليك تعيش معاها على الحلوة والمرة، لا والله، إذا كان في ضنك في العيش وشدة وغيره فأبد سرحها، وأنت أيضا تسرح. فالعسر إذا كان في عسر على أحد الطرفين فللزوج الطلاق وللمرأة الخلع، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.